ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن في تفسير آيات في سورة يونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة قالوا اهدنا الصراط المستقيم فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أنتم يا عبادي تسألونني الهداية تسألونني أن أدلكم على سعادتكم في الدنيا والآخرة وها أنا أرسل لكم كتاباً فيه دليل إرشادكم إلى سعادتكم في الدنيا والآخرة في سعادتكم فرداً أو أسرة أو مجتمعاً أو بشرية وتتابعت آيات سورة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس وهكذا إلى آخر القرآن الكريم وكلها لتهديك أنت وتهديني أنا وتهدي أسرنا ومجتمعنا والبشرية التي نعيش معها تهدينا إلى سعادتنا في الدنيا والآخرة كل القرآن يدور على محور رئيس هداية البشر فالكلام فيه إلى هدايتهم والكلام عن أناس جاءوا من قبلنا وقد أرسل الله تعالى لهم دليلا إرشاديا سابقا فمنهم من آمن كيف كانت عاقبته ومنهم من كفر كيف كانت عاقبته وآيات اليوم تنتظم في هذه المعاني تجدونني أيها الإخوة في كل مطلع درس أعيد المقدمة نفسها هذا هو القرآن الكريم المهم أنت إذا قرأته المهم أنت إذا فهمت معانيه أن تهتدي بهدايته وأن تعمل به وتتمسك واحذر أن تفعل ما فعله من سبقك من أهل الكفر من أهل النفاق من أهل الضلال فقد كانت عاقبتهم سيئة وإذا كانت سورة التوبة تتحدث عن صفات المنافقين كما سبق في دروس ماضيات طويلة فإن سورة يونس تتحدث عن صفات الكافرين والقرآن الكريم يقول لك احذر من هؤلاء أن تعمل عملهم واحذر من أولئك أن تعمل عملهم آيات اليوم من صفات الكافرين قال الله تعالى والكلام لإلي وإلك ولإلك ولكل سامع ألا تفعل كما فعلوا لقد كانت عاقبتهم سيئة لقد كانت عاقبتهم بورا، لقد كانت عاقبتهم ضلالا. أنتم عم تقولوا اهدنا، أولئك ذهبوا نحو الضلال المبين. قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. إنهم يشككون في القرآن الكريم، من صفات الكافرين يشككون في القرآن الكريم، ويقولون إنه من صنع محمد صلى الله عليه وسلم. ويا محمد، أما وإن القرآن من صنعك، فنحن نريد إليك أن ترفعه وأن تأتينا بغيره. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا، ارفع هذا القرآن وجب لنا قرآن لا يشتم آلهتنا، وجب لنا قرآن لا يعيب آباءنا. وإذا بدك، بما أنه من عندك هذا القرآن، من تأليفك، من كتابتك، أو بدله. والله غيرنا آيات الحلال والحرام، ما عجبنا يعني أنك تقول هذا حلال أو تقول هذا حرام، معلش اسمع رأينا، الشغلة ديمقراطية والشغلة مشاورة، وأنت عم تكتب ونحن كمان نعطيك رأينا، فبدل بعض الآيات، اجعل حلالها حراما أو اجعل حرامها حلالا. فالله عز وجل علمه صلى الله عليه وسلم ماذا يجيب، فقال له: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. هذا القرآن ليس من تأليفي ولا من كتابتي ولا من أمري ولا من نهي، وليس لي أن أبدله من تلقاء نفسي، من باب أولى ليس لي أن أغيره من تلقاء نفسي. إذا كان تبديل آية بآية، تبديل حكم بحكم أنا لا أستطيعه، فإنه أرفعه كله وجيب قرآنا غيره كمان لا أستطيعه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا عبد لله تعالى يأمرني فأتبع. طيب معلش، يعني أنت وين عقلك؟ وين مكانتك؟ وين اسمك؟ وين رأيك؟ معلش، أنت دارس طب؟ أنت دارس هندسة؟ أنت دارس حقوق؟ أنت ابن عيلة؟ أنت إلك مكانة؟ أنت بتعرف بالتجارة؟ أنت بتعرف في الصناعة؟ نحن ديننا دين اتباع، فأنا عقلي بده يكون تبعاً لشرع الله تعالى، تبعا لقرآن الله تعالى، تبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا كتاب ربي. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. شو غير وشو بدل وشو خالف أوامر الله عز وجل؟ هناك لقاء بين يدي الله ووقف بين يدي الله تعالى، وسيعذب من خالفه أو من بدل أحكامه أو من غير كتابه، سيعذبه عذابا عظيما. وإذا أردتم أن تتأكدوا أن هذا القرآن ليس من كتابة محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. هذا الكتاب أمرني الله أن أبلغكم إياه، ولو شاء لما أرسله لي ولا تلوته عليكم، ولا أعلمكم به أدراكم به، يعني أعلمكم به عن طريقي، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. كما سمعتم في الأحاديث النبوية، 40 سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في قريش، لا تلا عليهم كتابا ولا بلغهم وحيا. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في 40، 13 سنة بمكة و10 سنين بالمدينة المنورة. طيب، ما أنا بقيت فيكم 40 سنة ما بلغتكم شيئا، لأن الله عز وجل لم يكن قد أوحى إلي ولم يكن قد أمرني أن أبلغكم شيئا. فأنتم تفكروا في هذه المسألة، 40 سنة وأنتم تعرفون صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وتعرفون أمانته، وتعرفون أنه لا يقرأ ولا يكتب، فكيف تدعون أن هذا القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة، القرآن الكريم يخاطبك أنت ويخاطبني أنا. الكفرة الذين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ائتي بغير هذا القرآن أو بدله، نفسهم ما زالوا موجودين، وبيطلع الآن على اليوتيوب وبيقول لك القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، ولا له كلام الله ولا له وحي الله عز وجل. فإذا قال لك قائل: ما الدليل أن هذا القرآن من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ ليقوم محمد صلى الله عليه وسلم كتبه أو استكتبه، خلى شي واحد يكتبه وقالكم هذا كلام الله عز وجل؟ نفس الكفار الذين كانوا يشككون ما زال موجود من الكفار ومن أعداء الإسلام ومن المنافقين ومن المشركين إلى اليوم من يشكك بكتاب الله تعالى. ومن جملة هذا التشكيك يقولون: يا أخي، القرآن من كتابة محمد صلى الله عليه وسلم، من تأليفه. لكن علماء المسلمين الله يرضى عنهم هم موجودون ليجاهدوا في سبيل الله، لينافحوا عن هذا الدين. وأنتم يا أخوان ويا أخوات، كل واحد بيناتكم مسؤول أن يتمسك بهذا الدين من جهة، ومسؤول أن ينافح عن هذا الدين من جهة أخرى. كل منا باختصاصه، ويلي ما له متعلم يتعلم، ويلي ما بيعرف يصير بيعرف، ويلي ما له دارس يدرس. ما أنت هذا دينك، لابد أن تنافح عنه، بس ما تنافح عنه بالصراخ، ما تنافح عنه بالزمجرة، نافح عنه بالعلم. فإذا قال قائل: هذا القرآن، ما الدليل أن هذا القرآن ليس من كتابة محمد صلى الله عليه وسلم؟ العلماء ذكروا أدلة كثيرة. أول هذه الأدلة أنه من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، أنه ما جرت عادة المؤلفين في العالم أن يؤلف أحدهم كتابا أو بحثا ثم ينسبه إلى غيره، خاصة إذا كان هذا البحث مهما وهذا الكتاب نفيسا. ما هيك؟ هلا أنا ألفت مجموعة كتب بس كتبت عليها اسمي، ما كتبت اسم ولا واحد بيناتكم. ما جرت العادة، بالعكس. هلا الأبحاث العلمية الجامعية، في حدا بيألف بحث وبيكتب اسم غيره؟ إذا البحث قوي والبحث عالمي والبحث ممكن أن يلتفت حوله مليارات الناس، لا، أنا إلي مصلحة أن أكتبه وأن أقول هذا من تأليفي أنا، فلماذا أقول هذا من تأليف غيري؟ فلو أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي كتب القرآن الكريم، لماذا ينسبه إلى الله؟ خلاص يقول هذا تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة بأنه هذا الكتاب كتاب اجتمع عليه مليارات العباد. هذه واحدة. واحدة ثانية، أن في القرآن الكريم إعجاز علمي لم تظهر بعض دلائله إلا في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، فكيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحراء الحجاز قبل 1400 سنة ولا قرأ ولا كتب عند أحد أن يأتي بهذا الإعجاز العلمي الذي يتحدث عنه علماء اليوم؟ واحدة ثالثة، في القرآن الكريم إعجاز تاريخي ماض ومستقبلي. يعني لما سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف وقال أجيبكم، وما قال إن شاء الله، مكث الوحي لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يحدثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة أهل الكهف فيما لا تعرفه قريش ذاتها، حتى إنهم ذهبوا إلى أهل الكتاب فقالوا صحيح. ففي إعجاز في الماضي وفي إعجاز للمستقبل. الله عز وجل قال في سورة الروم: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. أبو بكر لما نزلت هذه الآية تراهن، هو ما كان درهن حرام، هو واحد من الكفار، إنه الله عز وجل قال سيغلبون، معناته بدون يغلبون في بضع سنين من 3 إلى 9. فهذاك الكافر راهنوا لأبو بكر، قال له لا ما حيصير هيك. طبعا أبو بكر لأنه يعلم بأن القرآن كتاب الله والله هيك عم بيقول، معناته بده يصير. فلما كان بعد سنوات غلبت الروم، فكيف علم محمد صلى الله عليه وسلم بما سيحدث في المستقبل؟ طيب، هي واحدة رابعة. واحدة خامسة، ما جرت عادة أحد منا أن يعاتب نفسه في مسألة أمام الناس جميعا. يعني هلأ إذا أنا اكتشفت في نفسي خطأ، ما بجي أنا بعمل درس وبقول لكم أنا ألوم نفسي وينبغي أن أفعل كذا وكذا، خلاص أصحح خطأي وأتمنى أن لا يعلم أحد كمان. طيب، في القرآن الكريم عتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور. قال الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فلماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاتب نفسه لو كان من كتابته ويكتب هذا في الكتاب وسيقرأ لآلاف السنين؟ وحديث هذه ما أدرانا أنه هذا القرآن الكريم من عند الله عز وجل وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. أسلوب القرآن الكريم مختلف عن أسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم بتعرفوا يا أخوان أنه كل واحد بيناتنا له أسلوب بالحكي. حتى أنتم أحياناً أنت منجيب لك ورقة من كتاب مشقوقة، يعني الورقة ومنجيب لك إياها ورقة واحدة شقلناها من كتاب وعطيناك إياها لتقرأها. فإذا قرأتها بتقول: والله يا أخي هذا كلام الدكتور البوطي الله يرحمه، عن جد هو منفتح فعلاً كانت من كتاب للدكتور البوطي. شو عرفك؟ الأسلوب. أحياناً من سمعك درس مكتوب تقول: هذا الشيخ الشعال، بيطلع الشيخ الشعال. شو عرفك؟ الأسلوب. كل واحد بيناتنا له أسلوب يتكلم به، وأسلوبه مثل بصمة يعني ملازم له. أسلوب الحديث النبوي الشريف مختلف عن أسلوب القرآن الكريم. أهل اللغة، أهل البلاغة، أهل العلم يميزون تمييزا واضحا. حتى العامة، يعني أنت لما تسمع في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. مين بيقدر يكتب أنه إني أنا ربك وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ يا لطيف، ما حدا بيقدر يكتب هالكلمات. وأقم الصلاة لذكري. شوف هذا أسلوب القرآن: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. شوف أسلوب الحديث النبوي، هذا أسلوب قرآن. شوف أسلوب الحديث النبوي: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي. أنت تقرأ في أسلوب الحديث النبوي الشريف عبودية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضعف البشر، وأنت تقرأ في آيات القرآن الكريم عز الربوبية. فأسلوب القرآن مختلف عن أسلوب الحديث النبوي الشريف. هذه أيها الإخوة بعض الأدلة بأن هذا القرآن ليس من كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أدلة أخرى، وإنما هو كتاب الله. المشركون كانوا يقولون: يا محمد، بما أن القرآن من عندك ائتنا بغيره أو بدله. فالله علمه ما يجيب: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثتم فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ثم قال الله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. أيعقل أنا أن أكذب على الله تعالى؟ إنه أكبر الظلم وأعتى الجرائم أن يكذب إنسان على الله تعالى. أو كذب بآياته، يعني هما اثنان، أن تقول على الله ما لم يقل هذا جريمة كبرى، أو أن تكذب بأوامر الله، تكذب بنواهي الله، تكذب بآيات الله. دير بالك يا أخ وديري بالك يا أخت، أن تكذبي بآيات الله، تكذب بأوامر الله. إن إلك أعطي الفرائض لأهلها على كتاب الله، تقول: أخي أنا بدي أعطي أولادي مثل ما أنا بدي، يدي أنا بعرفه أنتوا كلكم ما بتعرفوا. لك يا رجل، النبي صلى الله عليه وسلم عم بيعلمك: ألحقوا الفرائض بأهلها على كتاب الله مثل ما بده الله. قال: أخي مثل ما بده الله، مو مثل ما بده الله، أنا عم بقول لكم يا بتساووا. وبيقول لهم لأولاده إذا بتعطوا أخوكم فلان بغضب عليكم أنا وببري. الله يجيرنا يا أخوان يكون هذا ممن كذب بآيات الله. هذه جريمة عظمى، أكبر الجرائم أن تفتري على الله تعالى قولا لم يقله، أو أن تعترض وتكذب وتكذب بأمر من أوامر الله تعالى. قال الله تعالى إنه لا يفلح المجرمون، هذا مجرم وجريمة كبيرة. وأنت للأسف يا أخ تسمع أحيانا بأن بعض المسلمين وهو لا يدري بأنه يكذب بآيات الله تعالى، بتقول له يا أخي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بيقول لك يعني شو بتريدني؟ تريدني حط رأسي بالحيط يعني وفوت بالحيط هيك أنا وماشي؟ تغير هذا الكلام قبل 1400 سنة، هلأ ما بيمشي الحال، يغضوا من أبصارهم ما عاد تمشي الحال. ترى شوف يا أخي هذه جريمة، ومن أكبر الجرائم أن تكذب بآيات الله تعالى. يا أخي أوفوا بالعقود، بيقول لك أخي ألف قلبي ولا غلبي. شو أوفوا بالعقود؟ ما أوفوا بالعقود، إجاني زبون أحسن، بلا أوفوا بالعقود بعدين خلص نتبرعنا بشوي، صلى الله على المرسلين. دير بالك يا أيها الأخ أنت مالك منتبه، بس هذا تكذيب بآيات الله تعالى. والله عز وجل عم بيقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون لن تكون عاقبته خيرة ولا ناجحة ولا صالحة هذا الذي يفعل هذه الأفعال. فهذه صفة من صفات الكفار. لا في صفة ثانية، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. كان المشركون يعبدون الأصنام، منات واللات وهبل والعزة، ويقولون هذه الأصنام تنفعنا. شلون بدها تنفعكم؟ قال هذه تشفع لنا عند ربنا. فالله عز وجل وصف فعلهم ورد عليهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يقول لهم إن حق الإله أنه ينفع ويضر، فكيف أنتم تعبدون هذه الآلهة التي لا تنفع ولا تضر لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الله عز وجل يعلم كل ما في الكون، فأجابهم تبكيتا لهم قال قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، شو هالمعلومة اللي تقولونها والله لا يعلمها؟ إذا الله لا يعلمها إذن ليست موجودة ولا حقيقة لها، وهي جهل وليست علم. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. جل الله تعالى وتنزه أن يكون له شريك معه بالعبادة. قال الله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. قال المفسرون من آدم عليه السلام إلى سيدنا نوح كان الناس مؤمنون على الفطرة، لكن بعد هذا دخل فيهم الشرك والكفر فاختلفوا، صار منهم مؤمن ومنهم كافر. ولولا كلمة سبقت من ربك أنه ستكون الآخرة دار الحساب وأن الدنيا دار العمل، هكذا قدر الله تعالى، هذه الدنيا عمل ولا حساب والآخرة حساب ولا عمل، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. لكن الله عز وجل جعل قضاءه وحكمه في يوم القيامة ويوم الدين ويوم القضاء الأكبر، هكذا أراد الله تعالى. أنت لأنك مرات هم بالدنيا بتشوف تقول يا أخي هذا كافر وضال وفاجر وظالم، ليش الله ما عم ينتقم منه؟ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. نحن مطلوب منا أيها الإخوة والله نصحح أفكارنا ونصحح معلوماتنا وفق القرآن الكريم. أنا وياك مرات منشوف إنسانا فاجرا نتمنى هلأ تنشق الأرض وتبلعه، حتى منقول الله يخسف فيه الأرض، إن شاء الله الله بيفرجينا في يوم أسود، بس الله عز وجل سبقت منه كلمة أن قضاءه المبرم الكامل سيكون في الدار الآخرة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، إلا ما أخبرنا به القرآن أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحاسب بعض الناس على بعض أعمالهم في الدنيا ويحاسبهم في الآخرة. فمثلا عقوق الوالدين يعجله الله في الدنيا وفي الآخرة، الظلم يعجله الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. هلأ وصف ثالث للمشركين. الوصف أول يستهزئون بالقرآن، يشككون بالقرآن، يكفرون بالقرآن، والوصف الثاني يعبدون مع الله تعالى غيره، والوصف الثالث ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هؤلاء الكفرة يريدون أن يعيدوا البشرية آلاف السنين إلى الوراء. الآية هي المعجزة. معجزات الأنبياء الذين سبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معجزاتهم حسية. فسيدنا موسى عليه السلام ضرب البحر بالعصا فانفلق، وضع يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، ضرب العصا صارت أفعى كبيرة تلقف ما يصنعون، أكلت الأفاعي الثانية لأنه كانوا بيشتغلوا بالسحر. فمعجزات سيدنا موسى كانت حسية. معجزات سيدنا عيسى عليه السلام كانت حسية، يبرئ الأكمه بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله، يمسح على الأبرص فيتعافى بإذن الله، شيء عم بيشوفوه بعيونه. فلما جاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل الله تعالى معه المعجزة الكبرى وهي القرآن الكريم. تعاليم هذا القرآن الكريم معجزة، أوامر هذا القرآن الكريم معجزة، نواهي هذا القرآن الكريم معجزة. اليوم على الفجر مر بنا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقول للإخوة كنت أن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم بسيطة لكنها معجزة. فمر بنا حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا فإني مكاثر بكم. حديث سهل يعني، تزوجوا، أنت ما لك متزوج تزوج، وهذا الأخ مو متزوج تزوج بس. بس هذا الحديث اليوم أمم الغرب والشرق غير المؤمن تتمنى لو أن أناسها يفعلون بما فيه. ذلك لأنه اليوم لما يقال بأن قارة أوروبا كلها قارة عجوز، سببها أنهم لا يتزوجون ولا يتكاثرون، وتتمنى حكوماتهم وتتمنى المنظرون فيهم أن يفعلوا، لكن القوم لا يفعلون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهن خايفين كثير أنه سنوات قادمات سيحكم المسلمون العالم، والسبب أنه هدول المسلمون يتزوجون وينجبون، وهن أولئك غير المؤمنين إما أنهم لا يتزوجون، أو إذا تزوج أحدهم لا ينجب، أو ينجب طفلاً واحداً. وأنتم تعلمون أنه الشعب الفلسطيني هو أخصب شعب في العالم، وإسرائيل جانن جنان هذا الكيان، لأنه يا أخي عم يسرقوا أراضي ويسرقوا مي ويسرقوا مقدرات، بس ما في سكان، عم بيروحوا يلملمون من الشوارع من بلاد الغرب والشرق عشان الله تعالوا شو بتكون تعالوا لهون، والمسلمون لا يزالون يتوالدون. فهذا الحديث على بساطته لكنه معجز. آيات القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، معجزة. أقيموا الصلاة، معجزة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، معجزة. أوفوا بالعقود، معجزة. الحمد لله رب العالمين، معجزة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، معجزة. القرآن كله معجزة. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل أراد أن يرفع شأن البشرية، فجعل المعجزة الكبرى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي هذا الكتاب، هذه الآيات، هذا العقل. اقرأ وتفكر وابحث وشوف انظر الإعجاز القرآني. المشركون الكفار بدهم يرجعوا البشرية شي 1000 سنة، 2000، 3000، 5000، 10000 سنة لورا، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. يجيب لنا شي شغلة مثل تبعات سيدنا موسى، هيك شغلة معجزة، شغلة بدنا نشوفها، شغلة نلمسها، ينزل لنا شي مائدة من السماء، خلينا نشوف هيك المائدة عم تنزل وناكل منها. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فالله عز وجل علم رسوله صلى الله عليه وسلم فقل إنما الغيب لله. على كل حتى هذه المعجزات الخارقة للعادة ليست بيدي، هذه من أمر الغيب وأمر الغيب لله تعالى، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. إذا الله أراد أن ينزل لي معجزة أنزل، إذا ما أراد. علما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج الماء من بين أصابعه الشريفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه الطعام الذي يكفي القليل أكفى الكثير، أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به معجزات يعني من خوارق العادات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد للمسلمين على معجزة القرآن الكريم. فالكفار يريدون للعقل أن يتراجع، أما المؤمنون فالإيمان دعم العقل ويريد إليك ويريد إلي أن تقوي عقلك وأن تكون في مصاف فاهمي القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. في درس اليوم أيها الإخوة مر بنا ثلاث صفات من صفات المشركين، يشككون بالقرآن الكريم، يعبدون مع الله تعالى غيره، يشركون، ويريدون أن ترجع البشرية إلى جاهليتها وإلى عقلها الضعيف بدل ما رقاها الإسلام إلى العقل الكبير. نسأل الله العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.